نعم لا نسخ.
وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعض رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته رواه مسلم.
لكن هذا الحديث لا دليل فيه لأن قوله مسح برأسه وبناصيته وعمامته يدل على أن عليه إمامة، وإذا كان عليه عمامة كان المسح الواجب على العمامة، وأما الناصية فسنة. نعم.
وكيفما مسح الرأس أجزأ بيد واحدة أو بيدين إلا أن المستحب أن يمر بيده إلا أن المستحب أن يمر بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه، لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، متفق عليه. ولا يستحب تكرار المسح لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة، ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم، وعنه يستحب تكراره لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، رواه ابن ماجه. ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل
ولأنه يعني المسح. نعم
أحسن الله إليك.
نعم الصحيح أنه لا يمسح إلا مرة واحدة، لأن الشرع كما خفف في كيفية تطهيره خفف في كميته، فالأعضاء التي سوى الرأس تطهيرها بالغسل والرأس تطهيره بالمسح، فلما خفف الكيفية كان من الحكمة تخفيف الكمية وهي العدد. نعم
أحسن الله إليك. مسألة الغفرة مثل الإمامة يمسح على
لا غفرة
يعني لإمكان إزالتها يعني
إيه كل سهولة والطبيعية أيضا،
لكن الغطرة الإمامة أحسن الله إليك بالإمكان أيضا
لا تنفل تسأل المتعممين لو يقشطها انفلت كأنك تشير إلى لهداية الله مش هو لهداية الله
يقول ما يجوز المسح على الإمامة
ما يجوز لا من الرأس كهنا ما رأسك الآن
لا
يجوز صح عن الرسول صح عن النبي، لكن لو توخر ما تنفل لا توخرها ما تفكك. نعم
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان كتاب مع بعض فأورد أحد الدليلين القرآن الذي إلى بمعنى بعض، وهذا لا يدل على أن الخلاف يكون هناك بمعنى بعض، لأن الآية في مثلا يتم صيام الليل ليس بمعنى بعض، وهذه الآية مع آية ليس بمعنى بعض، فذلك هذا كذلك كما هو وذكر الفقهاء دليل آخر هو يقولون إذا كان الحكم قد الحاورات فهو بمعنى المعنى، وإذا كان مجد الحكم فهو بمعنى
الغاية
مثلا يد يدل على هنا إلى هنا، وإذا قال إلى المسبقين فبتدل على أن الإلاب على بعض عن الإسقاط إسقاط المعورة. وفي إلى الليل هناك بمعنى انتهاء الغاية لأن الصوت يدل على إمساك ساعة وهذا الإلى يدل إلى مد الحكم إلى آخر.
على كل حال نحن ذكرنا فيما سبق أن الذي وضح إلى بمعنى ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة توضأ حتى أشرعت العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسلم. وحديث ابن ماجه أنه أدار الماء على مرفقيه أو أمر الماء على مرفقيه أيضا واضح. وأما الآيتان فقد نبهتكم على هذا قلت إن في الآيتين تضمينا أليس كذلك من أنصار إلى الله ولا تأكلهم ولا هم إلى أموالهم. قلنا هذا أصلا الفعل ليس معدا بإله لكن معنى لا تأكل إلا تضم أموالهم لا تضم أموالهم إلى أموالهم والضم يقتضي الجمع. ومن أنصار إلى الله يعني من أنصاري مخلصا إلى الله فينا. لا ما ينضبط.
والأذنان من الرأس يمسحان معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه أبو داود. وروت الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة رواه الترمذي وقال حديث صحيح. ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد وإنما هما من الرأس على وجه التبع ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك.
قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس هذا الحديث إن صح فالظاهر لي أن المراد الأذنان من الرأس يعني في الوضوء فيمسحان معه. وأما في الحلق في العمرة والحج ففي وجوب حلقهما نظر لأن الأذنين يكون فيهما شعر. فهل نقول إن الإنسان إذا حلق يجب عليه أن يحلق أذنيه لأنه من الرأس أو نقول إن قوله من الرأس الأذن من الرأس إن صح الحديث فالمراد
في الوضوء
هذا هو الأقرب. نعم قلنا إن بعض العلماء يقول لو قال المؤلف وأمثاله ممن يقولون مثل هذا الصيغة دليله الكتاب والسنة والإجماع لكان أحسن من أن يقول دليله الإجماع وسنده قوله تعالى أو لقوله تعالى. وقلت لكم إن المعنى لا فرق والمسألة الخط فيها يسير. ما وصلنا احنا بعدين ان شاء
الله. هذا احسن الله اليك عنده كلام على الحديث هذا.
اي
حديث الاذنان من الراس.
نعم حاشي
اي
وشول
يقول سلمك الله وفي سنده سنان بن ربيعه وشهر بن حوشب وفيهما كلام. وانظر سلسلة الحديث الصحيحة رقم 36 وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذنين من الرأس رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وأحمد في المسند وهو حديث صحيح بمجموع طرقه فإن له طرقا كثيرة عن جماعة من الصحابة والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
طيب
وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما.
ويستحب إفرادهما بماء جديد. ليش خليتها
سم
خليت ويستحب إفرادهما.
ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد وإنما هما من الرأس على وجه التبع ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك.
ويستحب إفرادهما بماء جديد فيه نظر الصحيح أنه لا يستحب لأنهما من الرأس ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه. فالصواب أن الإنسان يمسح أذنيه بما فضل من رأسه ولا يأخذ ماء جديد. نعم. ما أعرف هذا، أنا لا أعرف إلا من مقدم الرأس إلى مؤخر. نعم. هنا يجزي لو لو بل يده ثم أدارها على كل الرأس كذا أجزي، لأن مقصود المسح.
ولا يجزي مسحهما عنه لذلك، وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك، ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما.
ولا يجزي مسحهما عنه، ما بعد ذلك؟
أنا عندي لذلك.
يصح لذلك يعني لأنهما كالعضو المنفرد. طيب حط نسخة عندي أنا منتهى. ولا يجزي مسحهما عن،
ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما، ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر.
السبابة، السباحة والسبابة هي هذا ما بين الوسطى والإبهام.
ولا
والصماخ ثقب الأذن، والظاهر ظاهر الأذن اللي يلي الرأس. نعم الصدق هذا.
ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزئ عن الرأس، ولا يجزئ.
نعم. سم. ولا يجزئ مسحه.
ولا يجزئ مسحه.
مسحه. نعم.
ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، لأن الرأس ما ترأس وعلى. ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة، فمسح البشرة دون الظاهر لم يجز، لأن
لم يجزه،
لم يجزه،
لم يجزه، لم يجزه. أبا همزة؟
لا ما عندي همزة.
إيه أقول لم يجزه.
طيب
فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه، لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره. ولو مسح رأسه ثم حلقه، أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه، أو جلده، أو جلده، أو جلده،
جلدة، أو جلدة بالتاء،
أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه أو جلدة، لم يؤثر في طهارته، لأنه ليس ببدر عما تحته، فلم يلزمه بظهور طهارة.
لم يلزمه بظهور طهارة،
لأنه ليس بدلا عما تحته، فلم يلزمه بإيش؟
بظهور طهارة.
إيش؟
بظهور طهارة.
بظهور إيش؟
طهارة.
أنا عندي فلم يلزمه بطهوره طهارة. وفيها تبي أشكال. فلم يلزم نعم فلم يلزمه بظهوره الظاهر عندكم أحسن. فلم يلزمه بظهوره يعني بظهور ما تحته. نعم عندي بظهوره بالضمير، فيها ضمير.
طيب
نعم.
يقول لأنه ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهوره طهارة.
احتراز من الخف، الخف يمسحه فإذا أزاله وجب عليه الوضوء على كلام الفقهاء رحمه الله. وهذا لا، لأنه ليس بدلا عما تحته، والخف بدل عما تحته، فلازمه بظهوره أي ظهور ما تحته طهارة. نعم.
فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار طاهرا فتعلق
الخف. صار ظاهرا
فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار ظاهرا فتعلق الحكم به، ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله لأنه صار ظاهرا. فصل. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وهو فرض لقوله تعالى
شق أو ثقب يمكن
في بعض أعضائه
كثيرا في العراقيل العقاب دائما يكون فيها
شقوق
لا سيما عند بعض الناس لينتفها، بعض الناس إذا مسه وشافه حرشة نعم صار ينتفها علشان بزعمه تكون ملسة تتساوى، لكنه يضعف الجلد ثم يتفطر، ولهذا ينبغي لك أن تتركها حتى لو كانت حرشة، لو كانت تمسك ثيابك إذا قمت تركها. نعم.
في حديث هذا اللي يحكه وتستوي مع باقي الرجل.
شلون؟
في حديث الحين بالصيدلية مبرد. هذا المكشور هذا.
ولا منشار عليه.
سم؟
عليه منشار أحسن.
لا 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 مبرد.
إيه.
مبرد هالكبر مقاسات يجي.
إيه.
وتحك به الرجل وتغادي أمنس من بطن الرجل.
ولكن ما تفطر؟
لا لا ما تفطر. ما تفطر لكنها تقعد لفترة سلمك الله يعني حوالي أسبوع أسبوعين ثم تعود كما كانت. هذا إذا يعني مشيت بكشوف الرجل ما لبست كندرة يعني.
لا هو أحسن شيء للشقوق، هذه الشقوق أحسن شيء كريمزان تعرفون كريمزان ما هو معروف
جسرين؟
لا 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 هو معروف كريمزان في طابوق زي الساعة. نعم كيف ما يوجد؟ أنا عندي له يجي 10 سنين ما موجود. أي نعم. لا حطه على هذا، خذ عود كبريت وحطه على الشط
يروح
ثم اعلق الكبريت واصهره عليه وتصبر لو أوجعك خلاص إذا قمت من النوم وله ميت. هذا مجرب اللي عنده شقوق يستعمل هذا، يبحث يسأل عن هذا الدواء.
نعم. كريمزان.
إيه اسمه كريمزان موجود. إيه هو موجود لكن يعني
ولاد هن يولع بعود كبريت
ويحطه. إيه إذا حطيت أخذت عود كبريت برأس عود كبريت وحطيته على الشق فصهر بالظن بالنار خلاص.
فصل. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وهو فرض لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا
في الغسل،
ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين، ولا يجزئ مسح الرجلين لما روى عمر أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع. نعم. فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. رواه مسلم. وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء.
وهذا الذي ذكر المؤلف أن مسح الرجلين لا يجزئه الصواب بلا شك. وقالت الرافضة إن مسح الرجلين يجزئ، واعتمدوا على القراءة السبعية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أرجلكم، وتركوا القراءة السبعية الأخرى وهي وأرجلكم بالنص عطفا على قوله وجوهكم. قال ابن كثير والرافضة خالفت السنة في تطهير الرجل من 3 وجوه. الأول أنهم قالوا إنها تمسح مسحا لا تغسل غسلا، والثاني أنهم قالوا إن الكعب هو هذا العظم الناتئ في ظهر الرجل هذا عرفتموه دون العظم الناتئ في أسفل الساق فقصروا، والثالث أنهم منعوا المسح على الخفين قالوا لا يمكن مسح الخفين فخالفوا السنة من هذه الوجوه الثلاثة. نعم.
ولا
نعم.
ورجع
ثم
صلي. لو الإنسان وجد
رفع قبل
أن يصلي
فيه
رفع.
إيه نعم. يغسلها ويغسل ما بعدها. إيه يغسلها ويغسل ما بعدها لأجل الترتيب. نعم سلامة. أصابه الماء ولا لا؟ أصابه الماء. يجزي. ما يقصر. الصحيح أن الغسل يجزي عن المس. لا سيما مع النسيان. نعم.
ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر. ويستحب أن يخلل أصابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. فصل. ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا فيه.
قوله أنه يجب لا يعفى عن شيء ولو يسيرا واستدل بالحديث أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه وهذا هو المشهور. ويدل له قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وإذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء لم نسق عليه أنه غسل العضو. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن الشيء اليسير يعفى عنه لا سيما في من ابتلي به. وهذا ينطبق على أصحاب على العمال الذين يستعملون البوية، فإنه كثيرا ما يكون فيه نقطة أو نقطتان إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال. فعلى رأي الشيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن هذا، ولكن ينبغي أن نأخذ بالحديث وأنه لا يعفى عن الشيء ولو كان يسيرا، فهو إن أمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة أزاله، وإلا مسح عليه وصار كالجبيرة. نعم. أخ واحد. لا لا مثل الرجل الرأس كله. في احتمال الحديث، في احتمال، لكن ورد في السنن فأمره أن يعيد الوضوء، أن يعيد. وكلمة أن يعيد قد تصح أن تكون تفسيرا لأحسن، لأن من أعاد الوضوء على وجه صحيح فهو محسن للوضوء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل. ويجب ترتيب الوضوء على
في الكاف.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في الكافي فصل. ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب، وحكي عنه أنه ليس بواجب لأن الله سبحانه وتعالى عطف الأعضاء المغسولة بالواو ولا ترتيب فيها. ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات.
إيش؟ لا قرناه، قرناه جزاك الله خير. الله يصلح. مش أذكر. إيش؟ شو سطر الله؟ واجب ترتيب. تعرض قولان. على كل حال سطر واحد ما هو مشكلة. أنا أكرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويستحب أن يخلل أصابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. والحقيقة أننا كنا بالأول يعني عزمنا على أن نوزع الأحاديث بينكم لتخريجها، وإن لم يكن التخريج المطول يكفي مثلا أن تشوفوا كلام العلماء عليها هل هو حسن صحيح ضعيف، لكن أظن ذكر فيه تخريج العبد الهادي يعني عبد الهادي وقلنا نكتفي، ولكن مع هذا لعلنا نبقى على تصميمنا وننتبه وليكن نور على نور. فهذا الحديث في ظني أنه ليس بصحيح وإن كان الترمذي حسنه، لكن من الممكن أن يخرج، وسنبدأ إن شاء الله بالتخريج من الآن. فمن يأخذه عنا؟ في تعليق. طيب تخريج طيب، لأن خصوصا أصابع الرجلين، لأن أصابع الرجلين تكون منضمة بعضها إلى بعض، أما أصابع اليدين فالغالب أنه لا بد أن يأتيها لأنها آلة الوضوء. نعم
نعيد الفصل الشيء.
نعم.
فصل. ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب، وحكي أنه ليس
أوله على ما ذكرنا وقف، يعني يرتب على ما ذكر، فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. وقوله في ظاهر المذهب متعلق بيجب لا بذكرنا، يعني يجب في ظاهر المذهب. نعم.
وحكي عنه أنه ليس بواجب، لأن الله سبحانه وتعالى عطف الأعضاء المغسولة بالواو ولا ترتيب فيها. ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب، لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات، وقطع النظير عن نظيره، وقطع النظير عن نظيره. ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة، ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الوضوء إلا مرتبا، وهو يفسر كلام الله بقوله مرة وبفعله مرة أخرى.
بقوله مرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، يفسر قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومثل قوله الزيادة هي النظر إلى وجه الله، يفسر قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أما الفعل فكما هو. وفيها أيضا دليل قولي عام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما اتجه إلى الصفا بعد الطواف فدنا من الصفا قال قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية ابدأ في غير مسلم، أبدأ له مسلم، والرواية الثانية في غير مسلم ابدأ بما بدأ الله به. فهذا أيضا دليل. وعلى هذا في الصحيح وجوب الترتيب، ولكن بعض أهل العلم قال إنه يسقط الترتيب بالنسيان، يسقط الترتيب بالنسيان، وفي النفس من هذا الشيء. وإن كان هذا ظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي أنه يسقط الترتيب بالنسيان، أما بالجهل في قوم الجهل فيهم عام كالبادية فالقول بسقوط الترتيب وجيه. يعني لو جاءنا مثل البدوي قال أنا لي مثل 5 سنين 6 سنين أتوضأ وأصب وجهي ثم رأسي أمسحه ثم يدي ثم رجلي، أظن أن الأعلى هو الذي يبدأ به أولا، والرأس والوجه أعلى شيء. فهذا نعم ربما نعذر ونقول رجل في بادية ليس عندهم علماء ويظن هذا هو الصواب فيعذر، كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر حينما تمرغ في الصعيد للتيمم. نعم.
فإن نكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه،
إلا غسل وجهه.
وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه.
هذه مسائل واضحة.
فصل. ويوالي بين غسل الأعضاء. وفي وجوب الموالاة روايتان، إحداهما يجب لأن النبي
تجب، إحداهما تجب، لا صح، لأنه إذا كان ضمير مؤنثا ولو كان مجازيا يجب التأنيث. قال ابن مالك: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم من ذات حرف. نعم.
إحداهما تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود. ولو لم تجب الموالاة لأجزاه غسلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل والثانية لا تجب، لأن المأمور به الغسل وقد أتى به. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد، فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها. والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسله.
إذن هنا روايتان عن أحمد في الموالاة، هل هي فرض واجب أو لا؟ والصحيح أنها واجب، أن الموالاة واجبة، لأن الوضوء عبادة واحدة فلا يصح أن يفرق. ولأننا لو قلنا بعدم الموالاة لصار الإنسان يغسل وجهه عند طلوع الشمس، ويغسل يديه في منتهى الضحى، ويمسح رأسه قبل الزوال بنص ساعة، ويغسل رجليه بعد الزوال، ونقول هذا توضأ. صعب أن نقول إن هذا وضوء صحيح. فالصواب أن نقول إن الموالاة فرض ولا بد منها. والدليل على هذا أولا أن الله قال: إذا قمتم فاغسلوا، والشرط دليل المشروط. وهنا الشرط مكون من إيش؟ من أعمال متعددة. فإذا كان الشرط هنا من أشياء متعددة وقلنا أنه دليل المشروط، لازم أن تتوالى هذه الأشياء. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه توضأ متفرقا، وضوء متفرقا. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثالثا أنه أي وضوء عبادة واحدة، فلا بد أن ينبني بعضها على بعض بدون تفريق. نعم. يجي لما ستأتي.
والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمن المعتدل. فإن أخر غسل عضو لأمر في الطهارة من إزالة الوسخ أو عرق عضو لم يقدح في طهارته.
هذا جواب سؤاليكما. نعم. على كل حال، إذا المؤلف حد ذلك بأن ينشف العضو السابق قبل أن يصل العضو اللاحق في زمن معتدل وفي جو معتدل، أيضا في جو معتدل وزمن معتدل، فلا عبرة بزمن يكون ملبدا بالضباب، لأن الزمن الملبد بالضباب قصدي الجو الملبد بالضباب لا ينشف فيه العضو إلا متأخر. ولا عبرة في جو فيه رياح شديدة، لأن الريح تنشفه. ولا عبرة بجو حار جدا، لأن الحرارة تبخر الماء. ولا عبرة أيضا ببارد جدا، لأن البارد أيضا تأخر معه نشوفة الماء. إذن إذا كنا في زمن على هذا الوجه أو في جو على هذا الوجه، ماذا نصنع؟ نقدر، نقدر له قدر، نقول لو كان في زمن معتدل فهل ينشف أو لا؟ واضح؟ وقال بعض العلماء إن العبرة بالموالاة العرفية، فإذا طال الزمن عرفا فقد سقطت الموالاة فيعيد، وإذا لم يطل عرفا فإنه وإن نشف العضو لا يضر. وهذا هو هذا هو الأقرب إلى القياس، لأن الموالاة في الصلاة فيما إذا سلم الإنسان ناسيا تعتبر بإيش؟ في العرف. كل الموالاة تعتبر بالعرف إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع فهم قالوا إن العبرة بنشوفة العضو في زمن معتدل. ثم ذكر إذا تشاغل بشيء حتى نشف فهذا ينقسم إلى قسمين: أن يتشاغل بشيء لا علاقة له بطهارته فهنا يضر إذا انقطعت الموالاة، مثل أن ينشغل بغسل نجاسة في ثوبه في أثناء وضوئه حتى تنشف أعضاؤه، فهنا يجب عليه إيش؟ أن يعيد الوضوء لسقوط الموالاة. أما إذا كان التشاغل لأمر يتعلق بالأعضاء المغسولة فإن ذلك لا يضر. لماذا؟ لأنه لمصلحة تتعلق في نفس العبادة، ومن ذلك أن يكون في الإنسان بؤية وعند الوضوء وجدها على عضو من أعضائه فذهب يأتي بما يزيله من بنزين أو غاز أو غيره حتى نشف، فهذا لا يضر. اختلف العلماء فيما إذا فاتت الموالاة بأمر خارج عن الأعضاء كتحصيل ماء، فمنهم من قال إن الموالاة تسقط، بمعنى أنه إذا نشف العضو فإنه لا يضر، لأن هذا التشاغل لتكميل إيش؟ طهارته. ومنهم من قال إنها تضر لأن هذا أمر لا يتعلق بالأعضاء، فلو مثلا وقف البزبوز ثم ذهب يطلب بزبوز آخر حتى نشف الأعضاء، فإن قلنا بسقوط الموالاة هنا لم يضره أن ينشف العضو، وإن قلنا بعدم ذلك قلنا أعد الوضوء من جديد. فالأقسام إذن ثلاث: ما لا يتعلق بالطهارة أصلا فما الحكم فيه؟ هذا يقطع الموالاة ولا يسقطه. وما يتعلق بنفس الأعضاء المغسولة فهذا لا يضر وتسقط به الموالاة، يعني لا نشترط الموالاة هنا. والثالث: ما يتعلق بالطهارة لكن ليس يتعلق بنفس الأعضاء المغسولة، فهنا فيه خلاف بين العلماء، ولو أعاد الوضوء لكان أحسن إذا انقطعت الموالاة. نعم.
واحد توضأ نسر يغسل القدمين ونشف أعضاءه وتبكر بعده، هل هذا يحتاج الموالاة؟
يعيد. نعم.
على صحة ذكر ابن عمر كيف يجاب
من فعله؟ اجتهاد. نعم. اثنين. نعم.
فصل: والوضوء مرة يجزئ، والثلاث أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء من لم وقال هذا وضوء من لم يتوضأ.
وضوء من لم،
هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثم قال هذا وضوءي وضوء المرسلين قبلي. أخرجه ابن ماجه.
من يخرج لنا الحديث؟ محمد أمين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فائدة، وهي أن من فرد به ابن ماجه فالغالب عليه الضعف، الغالب أن جميع من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، هكذا قال رحمه الله. وشيخ الإسلام كما تعرفون حافظ من أئمة الحديث. محمد أمين، حديث ابن ماجه في الاقتصار على واحدة في الوضوء،
وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس، فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح
ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا. من عندكم؟ موجودة عندكم. ثم مضمض واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا.
ثم مضمض واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. متفق عليه.
إذن غسل الوجه ثلاثة واليدين مرتين والرجلين مرة، لأنه لم يذكر التكرار. إذا فيجوز على هذا أن الإنسان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في جميع الأعضاء، ويجوز أن يفاوت بين الأعضاء. نعم. نعم، لأن إذا صار المتن صحيح ما تفرد به. نعم.
ولا يزيد على ثلاث، لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود.
نعم. اسمك؟ عليا. حديث الزيادة على الثلاث، وهذا الحديث يدل على أن الزيادة على الثلاث محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالإساءة والظلم، وكلاهما وصفان يدلان على تحريم الفعل. نعم.
ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه.
رواه ابن ماجه. عبد الرحمن. عبد الرحمن رستم. أصبروا. عبد الرحمن رستم في الإسراف. الإسراف في الماء. من اللي يقول؟ في الحاشية؟ أي؟ أي الحديثين؟ إيه؟ ولهذا خرج بعض الناس. نعم. طيب، أعرف الحديث. شقول
صفحة
رقم 85 فيه يعني قصدك هذا ما أقول أنت نسل له تأخذ أنت طيب نعم
فصل ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله متفق عليه.
هاتان مسألتان الأولى إسباغ الوضوء ولا شك في استحبابه لقوله نعم نصف.
وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعض رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته رواه مسلم.
لكن هذا الحديث لا دليل فيه لأن قوله مسح برأسه بناصيته وعمامته يدل على أن عليه عمامة وإذا كان عليه عمامة كان المسح الواجب على العمامة وأما الناصية فسنة. نعم.
وكيفما مسح الرأس أجزأ بيد واحدة أو بيدين إلا أن المستحب أن يمر بيده
بيده
نعم
لا بيديه تنتهي
إلا أن المستحب أن يمر بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيده فأقبلت ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة متفق عليه. ولا يستحب تكرار المسح لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم وعنه يستحب تكراره لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي رواه ابن ماجه ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل
ولأنه يعني المسح.
أحسن الله إليك.
نعم الصحيح أنه لا يمسح إلا مرة واحدة لأن الشرع كما خفف في كيفية تطهيره خفف في كميته فالأعضاء التي سوى الرأس تطهيرها بالغسل والرأس تطهيره بالمسح فلما خفف الكيفية كان من الحكمة التخفيف الكمية وهي العدد. نعم
أحسن الله إليك. مسألة الغفرة مثل العمامة يمسح على
لا غفرة
أي. نعم لإمكان إزالتها يعني
إيه كل سهولة والطبيعية أيضا
لكن الغفرة العمامة أحسن الله إليك بالإمكان أيضا
لا تنفل اسأل المتعممين لو يكشطها انفلت كأنك تشير إلى فهداية الله بشو له هداية الله
يقول ما يجوز بس على الإمامة
ما يجوز لا لأن الرأس كهون ما يفعل رأسك الآن
لا
لا يجوز، صح عن رسول الله، صح عن النبي، لكن لو تفخر ما تنفل، لا تؤخرها ما تفكك. نعم.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في بيان كتاب على بعض، وأورد أحد الدليلين القرآن الذي إلى بمعنى بعض، وهذا لا يدل على أن الكتاب في هناك بمعنى بعض، لأن الآية في مثلا يتم صيام الليل ليس بمعنى بعض، وهذه الآية مع آية ليس عند الرب، حتى لا لحالة كذلك كما هو وذكر فقهاء الأحناف والدليل الآخر هم يقولون إذا كان الحكم بقدر المعورات فهو بمعنى المعبر، وإذا كان مد الحكم فهو بمعنى
الغاية،
مثلا يد يدل على من هنا إلى هنا، وإذا قال إلى المسبقين فبدل على أن الإله بمعنى المعبر يعني إسقاط إسقاط المعبر، إلى الليل هناك بمعنى انتهاء الغاية، لأن الصوم يدل على إمساك ساعة، وهذا الإله يدل إلى مد الحكم إلى آخر.
على كل حال نحن ذكرنا فيما سبق أن الذي وضح إلى بمعنى ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة توضأ حتى أشرعت العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مسلم، وحديث ابن ماجه أنه أدار الماء على مرفقيه أو أمر الماء على مرفقيه أيضا واضح. وأما الآيتان فقد نبهتكم على هذا، قلت إن في الآيتين تضمينا، أليس كذلك؟ من أنصاري إلى الله ولا تأكل أموالهم إلى أموالهم، قلنا هذا أصلا الفعل ليس معدا بإلى، لكن معنى لا تأكل أي لا تضم أموالهم، لا تضم أموالهم إلى أموالهم، والضم يقتضي الجمع، ومن أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مخلصا إلى الله. لا ما ضاح ما ينضبط.
والأذنان من الرأس يمسحان معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه أبو داود، وروت الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي، وقال حديث صحيح. ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذا.
قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، هذا الحديث إن صح فالظاهر لي أن المراد الأذنان من الرأس يعني في الوضوء فيمسحان معه، وأما في الحلق في العمرة والحج ففي وجوب حلقهما نظر، لأن الأذنين يكون فيهما شعر، فهل نقول إن الإنسان إذا حلق يجب عليه أن يحلق أذنيه لأنهما من الرأس، أو نقول إن قوله من الرأس الأذنان من الرأس إن صح الحديث فالمراد
في الوضوء،
هذا هو الأقرب. نعم.
قلنا
إن بعض العلماء يقول لو قال المؤلف وأمثاله ممن يقولون مثل هذا الصيغة دليله الكتاب والسنه والإجماع، لكان أحسن من أن يقول دليله الإجماع وسنده قوله تعالى أو لقوله تعالى، وقلت لكم إن المعنى لا فرق، والمسألة الخط فيها يسير. ما وصلنا احنا بعدين
ان شاء الله. احسن الله اليك، عنده كلام على الحديث هذا.
اي
حديث الأذنان من الرأس.
نعم. حاشي
ايه
وشو قول
يقول سلمك الله: وفي سنده سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب وفيهما كلام، وانظر سلسلة الحديث الصحيحة رقم 36. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذنين من الرأس، رواه ابن ماجة والدار قطني والبيهقي وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، فإن له طرقا كثيرة عن جماعة من الصحابة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
طيب،
وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك، ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما.
طيب، ويستحب إفرادهما بماء جديد. ليش خليتها
سم؟
خليك ويستحب إفرادهما.
طيب، ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك.
أو يستحب إفرادهما بماء جديد فيه نظر. الصحيح أنه لا يستحب لأنهما من الرأس، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه. فالصواب أن الإنسان يمسح أذنيه بما فضل من رأسه ولا يأخذ ماء جديد. نعم. ما أعرف هذا، أنا لا أعرف إلا من مقدم الرأس إلى مؤخره. نعم. إيه نعم. يجزي لو بل يده ثم أدارها على كل الرأس كذا أجزي، لأن مقصود المسح.
ولا يجزي مسحهما عنه لذلك، وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك، ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما.
ولا يجزئ مسحهما عنه، ما بعد ذلك؟
أنا عندي لذلك.
يصح لذلك، يعني لأنهما كالعضو المنفرد. طيب، حط نسخة عندي أنا منتهى. ولا يجزئ مسحهما عن،
ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما، ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر.
السبابة، السباحة والسبابة هي هذا ما بين الوسطى والإبهام.
ولا يجب
الصماخ ثقب الأذن، والظاهر ظاهر الأذن اللي يلي الرأس. نعم، الصدق هذا.
ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزئ عن الرأس، ولا يجزئ.
نعم. ولا يجزئ مسحه.
ولا يجزئ مسحه.
مسحه. نعم.
ولا يجزئ مسحه عن الرأس، سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، لأن الرأس ما ترأس وعلى. ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة، فمسح البشرة دون الظاهر لم يجز، لأن
لم يجزه،
لم يجزه،
لم يجزه، لم يجزه. أبا همزة؟
لا، ما عندي همزة.
إيه، يقول لم يجزه.
طيب، فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه، لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره. ولو مسح رأسه ثم حلقه، أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه، أو جلده، أو جلده، أو جلده،
جلدة، أو جلدة بالتاء،
أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه أو جلدة، لم يؤثر في طهارته، لأنه ليس ببدر عما تحته، فلم يلزمه بظهور طهارة. لم يلزمه بظهور طهارة،
لأنه ليس بدلا عما تحته، فلم يلزمه بإيش؟
بظهور طهارة.
إيش؟
بظهور طهارة.
بظهور
إيه؟
إيش؟
طهارة.
أنا عندي فلم يلزمه بظهوره طهارة. وفيها تبي أشكال. في الأمزل نعم فلمزمه بظهوره الظاهر عندكم أحسن. فلمزمه بظهوره يعني بظهور ما تحته. نعم عندي بظهوره بالضمير فيها ضمير.
طيب
نعم.
يقول لأنه ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهوره طهارة
احترازا من الخف. الخف يمسحه فإذا أزاله وجب عليه الوضوء على كلام الفقهاء رحمه الله. وهذا لا لأنه ليس بدلا عما تحته والخف بدل عما تحته فلازمه بظهوره أي ظهور ما تحته طهارة. نعم.
فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار طاهرا فتعلق الحكم. سم.
صار ظاهرا.
فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار ظاهرا فتعلق الحكم به ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله لأنه صار ظاهرا. فصل. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهو فرض لقوله تعالى
شق أو ثقب
يمكن في بعض أعضائه
كثيرا في العراقيل العقاب دائما يكون فيها
شقوق
شقوق لا سيما عند بعض الناس لينتفها بعض الناس إذا مسه أو شافه حرشة نعم صار ينتفها علشان زعمه تكون ملسة تتساوى لكنه يضعف الجلد ثم يتفطر ولهذا ينبغي لك أن تتركها حتى لو كانت حرشة لو كانت تمسك ثيابك إذا قمت تركها. نعم
في حديد هذا اللي يحكه وتستوي مع باقي الرجل
شون؟
في حديد الحين بالصيدلية مبرد هذا للمشور هذا
ولا من شعر غالي
سم؟
غالي من شعر أحسن
لا 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 مبرد
ايه؟
مبرد هالكبر مقاسات يجي
ايه؟
وتحكمه الرجل وتغادي أمنس من بطن الرجل
ولكن ما تفطر
لا لا ما تفطر ما تفطر لكنها تقعد لفترة تقعد لفترة سلمك الله يعني حوالي أسبوع أسبوعين ثم تعود كما كان إذ هذا إذا يعني مشيت مكشوف الرجل ما لبست كندرة يعني
لا هو أحسن شيء للشقوق هذه الشقوق أحسن شيء كريمزان تعرفون كريمزان ما هو معروف
جسرين
لا 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 هو معروف كريمزان في طابوق طابوق زي الساعة نعم كيف ما يوجد أنا عندي له يجي 10 سنين ما موجود أي نعم لا حطه على هذا خذ عود كبريت وحطه على الشط
يروح
ثم اعلق الكبريت واصهر عليه وتصبر لو أوجعك خلاص إذا قمت من النوم وله ميت هذا مجرب اللي عنده شقوق يستعمل هذا يبحث يسأل عن هذا الدواء
نعم. كريمزان
ايه اسمه كريمزان موجود ايه هو موجود لكن يعني
ولاد هن يولع بعود كبريت ويحطها
إيه إذا حطيت أخذت بعود كبريت برأس بعود كبريت وحطيته على الشق فصهر بالنار خلاص
فصل ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهو فرض لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا سم
في الغسل
ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين ولا يجزئ مسح الرجلين لما روى عمر أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع نعم فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال
ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم. وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء.
وهذا الذي ذكر المؤلف أن مسح الرجلين لا يجزئ هو الصواب بلا شك. وقالت الرافضة إن مسح الرجلين يجزئ، واعتمدوا على القراءة السبعية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أرجلكم، وتركوا القراءة السبعية الأخرى وهي وأرجلكم بالنص عطفا على قوله وجوهكم. قال ابن كثير والرافضة خالفت السنة في تطهير الرجل من ثلاثة وجوه. الأول أنهم قالوا إنها تمسح مسحا لا تغسل غسلا، والثاني أنهم قالوا إن الكعب هو هذا العظم الناتئ في ظهر الرجل، هذا عرفتموه؟
نعم.
دون العظم الناتئ في أسفل الساحة فقصروا. والثالث أنهم منعوا المسح على الخفين، قالوا لا يمكن المسح على الخفين، فخالفوا السنة من هذه الوجوه الثلاثة. نعم.
ولا
نعم
رجع
ثم صلى،
لو
ان الانسان
وجد
وقع قبل ان
يصلي فيه
الوضوء. اي نعم، يغسلها ويغسل ما بعدها. اي يغسلها ويغسل ما بعدها لاجل الترتيب. نعم سلامه. اصابه الماء ولا لا؟ اصابه الماء يجزي. ما يقصر الصحيح ان الغسل يجزي عن المس لا سيما عن النسيان. نعم.
ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وان كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر. ويستحب ان يخلل اصابعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. فصل. ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا فيه.
انه يجب لا يعفى عن شيء ولو يسيرا، واستدل بالحديث أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه، وهذا هو المشهور، ويدل له قوله تعالى فأغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وإذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء لم نسق عليه أنه غسل العضو، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن الشيء اليسير يعفى عنه لا سيما في من ابتلي به، وهذا ينطبق على أصحاب على العمال الذين يستعملون البويه، فإنه كثيرا ما يكون فيه نقطة أو نقطتان، إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال. فعلى رأي الشيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن هذا، ولكن ينبغي أن نأخذ بالحديث وأنه لا يعفى عن الشيء ولو كان يسيرا، فهو إن أمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة فزاله، وإلا مسح عليه وصار كالجبيرة. نعم. أخ واحد لا لا مثل الرجل الرأس كله. نعم. في احتمال الحديث، في احتمال، لكن ورد في السنن فأمره أن يعيد الوضوء، أن يعيد. وكلمة أن يعيد قد تصح أن تكون تفسيرا لأحسن، لأن من أعاد الوضوء على وجه صحيح فهو محسن للوضوء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل. ويجب ترتيب الوضوء على
في الكاف.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في الكافي فصل. ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب، وحكي عنه أنه ليس بواجب لأن الله سبحانه وتعالى عطف الأعضاء المغسولة بالواو ولا ترتيب فيها. ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات.
إيش؟ لا قرناها جزاك الله خير. الله يصلح. مش أذكر. إيش؟ شو سطر الله؟ واجب ترتيب. تعارض قولان. على كل حال سطر واحد ما هو مشكلة. أنا أكرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويستحب أن يخلل أصابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. والحقيقة أننا كنا بالأول يعني عزمنا على أن نوزع الأحاديث بينكم لتخريجها، وإن لم يكن التخريج المطول يكفي مثلا أن تشوفوا كلام العلماء عليها هل هو حسن صحيح ضعيف، لكن أظن ذكر فيه تخريج لعبد الهادي أمي عبد الهادي وقلنا نكتفي، ولكن مع هذا لعلنا نبقى على تصميمنا وننتبه وليكن نور على نور. فهذا الحديث في ظني أنه ليس بصحيح وإن كان تلميذ حسنه، لكن من الممكن أن يخرج، وسنبدأ إن شاء الله بالتخريج من الآن. فمن يأخذه عنا؟ أفي تعليق. طيب تخليل طيب، لأن خصوصا أصابع الرجلين، لأن أصابع الرجلين تكون منضمة بعضها إلى بعض، أما أصابع اليدين فالغالب أنه لا بد أن يأتيها لأنها آلة الوضوء. نعم
نعيد الفصل الشيء.
نعم
فصل. ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب، وحكي أنه ليس
قوله على ما ذكرنا وقف يعني يرتب على ما ذكر، فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. وقوله في ظاهر المذهب متعلق بيجب لا بذكرنا، يعني يجب في ظاهر المذهب. نعم.
وحكي عنه أنه ليس بواجب لأن الله سبحانه وتعالى عطف الأعضاء المغسولة بالواو ولا ترتيب فيها. ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات، وقطع النظير عن نظيره، وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة، ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الوضوء إلا مرتبا، وهو يفسر كلام الله بقوله مرة وبفعله مرة أخرى.
في قوله مرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، يفسر قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومثل قوله الزيادة هي النظر إلى وجه الله، يفسر قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أما الفعل فكما هو. وفيه أيضا دليل قولي عام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما اتجه إلى الصفا بعد الطواف فدنا من الصفا قال قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله بهما. وفي رواية ابدأ في غير مسلم، أبدأ لفظ مسلم، والرواية الثانية في غير مسلم ابدأ بما بدأ الله به. فهذا أيضا دليل. وعلى هذا في الصحيح وجوب الترتيب، ولكن بعض أهل العلم قال إنه يسقط الترتيب بالنسيان، يسقط الترتيب بالنسيان، وفي النفس من هذا الشيء. وإن كان هذا ظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي أنه يسقط الترتيب بالنسيان، أما بالجهل في قوم الجهل فيهم عام كالبادية فالقول بسقوط الترتيب وجيه. يعني لو جاءنا مثل البدوي قال أنا لي مثل 5 سنين 6 سنين أتوضأ وأصب وجهي ثم رأسي أمسحه ثم يدي ثم رجلي. أظن أن الأعلى هو الذي يبدأ به أولا، والرأس والوجه أعلى شيء، فهذا نعم ربما نعذره ونقول رجل في بادية ليس عندهم علماء ويظن هذا هو الصواب فيعذر، كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر حينما تمرغ في الصعيد للتيمم. نعم.
فإن نكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه،
إلا غسل،
إلا غسل وجهه، وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه ثم مسح برأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه.
هذه مسائل واضحة.
فصل. ويوالي بين غسل الأعضاء، وفي وجوب الموالاة روايتان، إحداهما يجب لأن النبي
تجب، إحداهما تجب، لا صح، لأنه إذا كان ضمير مؤنثا ولو كان مجازيا يجب التأنيث. قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حرف. نعم.
إحداهما تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أبو داود. ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل والثانية لا تجب، لأن المأمور به الغسل وقد أتى به. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها. والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل.
إذن هنا روايتان عن أحمد في الموالاة، هل هي فرض واجب أو لا؟ والصحيح أنها واجب، أن الموالاة واجبة، لأن الوضوء عبادة واحدة فلا يصح أن يفرق. ولأننا لو قلنا بعدم الموالاة لصار الإنسان يغسل وجهه عند طلوع الشمس ويغسل يديه في منتهى الضحى ويمسح رأسه قبل الزوال بنص ساعة ويغسل رجليه بعد الزوال، ونقول هذا توضأ. صعب أن نقول إن هذا وضوء صحيح، فالصواب أن نقول إن الموالاة فرض ولا بد منها. والدليل على هذا أولا أن الله قال إذا قمتم فاغسلوا، والشرط دليل مشروط، وهنا الشرط مكون من إيش؟ من أعمال متعددة. فإذا كان إذا كان الشرط هنا من أشياء متعددة وقلنا أنه دليل مشروط لازم أن تتوالى هذه الأشياء. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه توضأ متفرقا، وضوء متفرقا، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثالثا أنه أي وضوء عبادة واحدة فلا بد أن ينبني بعضها على بعض بدون تفريق. نعم. يجي لما ستأتي.
والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمن المعتدل، فإن أخر غسل عضو لأمر في الطهارة من إزالة الوسخ أو عرق عضو لم يقدح في طهارته.
هذا جواب سؤاليكما. نعم. على كل حال إذا المؤلف حد ذلك بأن ينشف العضو السابق قبل أن يصل العضو اللاحق في زمن معتدل وفي جو معتدل أيضا، في جو معتدل وزمن معتدل، فلا عبرة بزمن يكون ملبدا بالضباب، لأن الزمن الملبد بالضباب قصدي الجو الملبد بالضباب لا ينشط فيه العضو إلا متأخر، ولا عبرة في جو فيه رياح شديدة لأن الريح تنشفه، ولا عبرة بجو حار جدا لأن الحرارة تبخر الماء، ولا عبرة أيضا ببارد جدا لأن البارد أيضا تأخر معه نشوفة الماء. إذن إذا كنا في زمن على هذا الوجه أو في جو على هذا الوجه ماذا نصنع؟ نقدر، نقدر له قدر، نقول لو كان في زمن معتدل فهل ينشف أو لا؟ واضح؟ وقال بعض العلماء إن العبرة بالموالاة العرفية، فإذا طال الزمن عرفا فقد سقطت الموالاة فيعيد، وإذا لم يطل عرفا فإنه وإن نشف العضو لا يضر، وهذا هو الأقرب إلى القياس، لأن الموالاة في الصلاة فيما إذا سلم الإنسان ناسيا تعتبر بإيش؟ بالعرف، كل الموالاة تعتبر بالعرف إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع فهم قالوا إن العبرة بنشوفة العضو في زمن معتدل. ثم ذكر إذا تشاغل بشيء حتى نشف فهذا ينقسم إلى قسمين، أن يتشاغل بشيء لا علاقة له بطهارته فهنا يضر إذا انقطعت الموالاة، مثل أن ينشغل بغسل نجاسة في ثوبه في أثناء وضوئه حتى تنشف أعضاؤه، فهنا يجب عليه إيش؟ أن يعيد الوضوء لسقوط الموالاة. أما إذا كان التشاغل لأمر يتعلق بالأعضاء المغسولة فإن ذلك لا يضر. لماذا؟ لأنه لمصلحة تتعلق في نفس العبادة، ومن ذلك أن يكون في الإنسان بؤية وعند الوضوء وجدها على عضو من أعضائه فذهب يأتي بما يزيله من بنزين أو غاز أو غيره حتى نشف، فهذا لا يضر. اختلف العلماء فيما إذا فاتت الموالاة بأمر خارج عن الأعضاء كتحصيل ماء، فمنهم من قال إن الموالاة تسقط، بمعنى أنه إذا نشف العضو فإنه لا يضر، لأن هذا التشاغل لتكميل إيش؟ طهارته. ومنهم من قال إنها تضر لأن هذا أمر لا يتعلق بالأعضاء، فلو مثلا وقف البزبوس ثم ذهب يطلب بزبوس آخر حتى نشف الأعضاء، فإن قلنا بسقوط الموالاة هنا لم يضره أن ينشف العضو، وإن قلنا بعدم ذلك قلنا أعد الوضوء من جديد. فالأقسام إذن ثلاث: ما لا يتعلق بالطهارة أصلا فما الحكم فيه؟ هذا يقطع الموالاة ولا يسقطه. وما يتعلق بنفس الأعضاء المغسولة فهذا لا يضر وتسقط به الموالاة، يعني لا نشترط الموالاة هنا. والثالث: ما يتعلق بالطهارة لكن ليس يتعلق بنفس الأعضاء المغسولة، فهنا في خلاف بين العلماء، ولو أعاد الوضوء لكان أحسن إذا انقطعت الموالاة. نعم.
واحد توضأ
نسبت يفصل القرنين ونشف أعضاءه وتبكر بعدها. هل هذا الفرق من الملاجئ؟
يعيد. نعم.
على صحة ذكر ابن عمر كيف يجاب
من فعله؟ اجتهاد. نعم. اثنين اثنين. نعم.
فصل. والوضوء مرة مرة يجزئ، والثلاث أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يت وقال هذا وضوء من لم يتوضأ.
وضوء من لم
هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي وضوء وضوء المرسلين قبلي. أخرجه ابن ماجه.
من يخرج هذا الحديث؟ محمد أمين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فائدة، وهي أن من فرد به ابن ماجه فالغالب عليه الضعف، الغالب أن جميع من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، هكذا قال رحمه الله. وشيخ الإسلام كما تعرفون حافظ من أئمة الحديث. محمد أمين. حديث ابن ماجه في الاقتصار على واحدة في الوضوء. نعم. نعم.
وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس. فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح
واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا. من عندكم؟ موجودة عندكم. ثم مضمض واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا.
ثم مضمض واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. متفق عليه.
إذن غسل الوجه ثلاثة واليدين مرتين والرجلين مرة، لأنه لم يذكر التكرار. إذا فيجوز على هذا أن الإنسان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في جميع الأعضاء، ويجوز أن يفاوت بين الأعضاء. نعم. نعم. لأن إذا صار المتن صحيح ما تفرد به. نعم.
ولا يزيد على ثلاث، لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود.
نعم. اسمك؟ عليان. حديث الزيادة على الثلاث، وهذا الحديث يدل على أن الزيادة على الثلاث محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالإساءة والظلم، وكلاهما وصفان يدلان على تحريم الفعل. نعم.
ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه.
رواه ابن ماجه. عبد الرحمن، عبد الرحمن رستم، أصبروا، عبد الرحمن رستم في الإسراف، الإسراف في الماء. من اللي يقول في الحاشية؟ أي الحديثين؟ إيه، ولهذا خذ بعض الناس. نعم. طيب أعرف الحال ما يخف. شو يقول؟ إيه شو يقول فيه؟ آه يعني قصدك إيه؟ هذا ما أقول أنت تسير له. تأخذه أنت؟ طيب. نعم.
فصل. ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. متفق عليه.
هاتان مسألتان، الأولى إسباغ الوضوء ولا شك في استحبابه لقوله